إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح المختصر في أصول الفقه لجمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى، والذي سماه مؤلفه قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، ويسميه بعض أهل العلم مجمع الأصول. وقد انتهى بنا الحديث إلى الكلام على خطاب الوضع أو ما يسميه العلماء بالحكم الوضعي، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المختصر بعد أن أنهينا الحكم التكليفي، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، ومنه العلة والحكمة والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم، يعني السبب يقصد السبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها، والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. إلى هنا انتهى كلام المؤلف عن الحكم الشرعي، وبعد ذلك يأتي معنا الكلام عن الإجماع، وهذا لن نتمكن من أخذه في هذه الدورة من هذا العام، لكن إن شاء الله تعالى تكون معنا في الدورة المقبلة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: خطاب الوضع، يقصد به الحكم الوضعي. وقد مر معنا الكلام بالأمس على الحكم التكليفي، وقلنا إن الأحكام الشرعية العملية التي تكون في مجملها علم الفقه، إما أن يكون حكما، هي الأحكام الشرعية، إما أن يكون حكما تكليفيا أو أن يكون حكما وضعيا. ومر معنا أمس أن الأحكام التكليفية الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، وأن المباحة كثير من أهل العلم أدخله من ضمن الأحكام التكليفية، إما تغليبا وإما نظرا إلى أنه يجب اعتقاد الإباحة فيه. وعلى كل حال، فهذه الخمسة تشكل الأحكام التكليفية: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. يقابلها قسيمها وهي الأحكام الوضعية، وهي الأحكام الوضعية. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى بيّن ما هو الحكم الوضعي، وسماها أيضا خطاب الوضع، لأن الحكم الشرعي مر معنا أنه مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، يعني بالطلب أو التخير أو الوضع، هذا هو الوضع. والمراد هنا بالوضع وضع خاص، يعني أن الشارع الحكيم وضع علامات وأوصاف وأمور تدل عند وجودها على تحقق حكم أو انتفائه، على تحقق حكم وصحته ونفاذه ومضيه أو انتفائه وفساده وبطلانه. وهذه الأمور التي جعلها الشارع علامات، إما تكون أسبابا أو شروطا أو موانع ويترتب عليها الصحة أو الفساد، وإما أن تكون قضاء أو أداء أو إعادة أو رخصة أو عزيمة، ومنها الحكمة والعلة، هذه كلها علامات عن طريقها يعلم المكلف عموما، ويعلم المجتهدون على وجه الخصوص تحقق الحكم الشرعي عندها أو أحيانا بها. وهو من حكمة الله جل وعلا، فالناس قد يعني يتعذر مخاطبتهم كل وقت حسب حالهم، كل وقت يأتي من خطاب، كلما زادت الشمس يأتي خطاب من الشارع يقول صلوا الآن، بدل أن يأتي يتجدد خطاب كل يوم لكل المكلفين، جاءنا الشارع بالحكم الوضعي، وهو أن جعل زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر. أصل ذات الشمس نعرف أنه دخل وقت الظهر، فتجب في ذمة المكلف وعليه أن يؤديها، وهكذا بقية الصلوات لعموم المكلفين في جميع الأزمان. إذن صارت هنا علامة وهي زوال الشمس على وجوب هذا الحكم الشرعي، وهو صلاة الظهر. وهذا في جميع الصلوات، في جميع العبادات، ولجميع المكلفين في جميع الأزمان. فمثل هذا من حكمة الشارع أنه ليس من حكمة يتكرر خطاب الشارع كلما دخل وقت جاء خطاب لكل إنسان صل الظهر، هذا لا يتناسب مع حكمة الشارع. فجاء معنا ووضع الشارع هذه العلامات تدل على ثبوت الحكم أو انتفائه عنهم. فقال المؤلف خطاب الوضع، وهو خطاب الوضع هو مرادف للحكم الوضعي. قال: ما استفيد بواسطة نصب الشرع أو الشارع علما معرفا، يعني علما يعني علامة ودليل وسيدل الناس، معرفا يعني يعرف ويبين لحكمه. قال: لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، لتعذر معرفة خطابه في كل وقت. فليس هذا من مقتضى الحكمة أنه يتكرر خطاب الشرعي، إنما وضعت هذه العلامات والأوصاف التي تبين لنا تحقق الحكم. مثلا البيع له شروط، شروط سبعة يجب توفرها في كل بيع صغيرا كان أو كبيرا. فعندها إذا تحققت الشروط السبعة علمنا أن البيع صحيح، إذا اختل شرط منها علمنا أن البيع فاسد، سواء كان الثمن ريالا أو مليارا لا فرق في ذلك. فحينئذ هذا ما يسمى بالحكم الوضعي. طبعا الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي في أمور، منها أن الحكم التكليفي الذي مر معنا الأحكام الخمسة التكليفية فيها طلب فعل أو كف من المكلف، يعني عليك كف عن هذا أو افعل هذا، إما على سبيل الجزم أو ليس على سبيل الجزم، وأيضا في الإباحة التخيير. أما الحكم الوضعي فهو قضاء الشارع بجعل وصف من أوصاف شرطا أو سببا أو مانعا، فليس فيه طلب غالبا طلب فعل أو كف عن فعل. قال: من الفروق أيضا من الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، لأنه مأخوذ من المكلف، يعني يرتبط. ما هو الشيء الحرام؟ هو ما يفعله المكلف ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. ما هو الشيء الواجب؟ هو ما يفعله المكلف مما أمر به الشارع أمرا جازما. ما هو الشيء المستحب؟ هو ما يفعله المكلف مما أمر به الشارع وطلبه الشارع طلبا غير جازم، عكسه المكروه. ما هو المباح وما خير الشارع بين فعله وتركه للمكلف؟ فإذا يتعلق بفعل المكلف. أما الحكم الوضعي فقد يتعلق بفعله وقد لا يتعلق بفعله. مثلا زوال الشمس مرة معنا ليس من فعل المكلف ويترتب عليه حكم تكليفي وهو وجوب صلاة الظهر في ذمة المكلف. مثلا لو جاءت بهيمة وأتلفت سرعى أناس في الليل فإن على مالكها الضمان، مع أن هذا الإتلاف ليس من فعله، لأن هذا حكم وضعي ليس حكم تكليفي. فالحكم الوضعي لا يلزم أن يكون من فعل المكلف بعكس الحكم التكليفي. ومن الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يشترط في علم المكلف وقدرته، لأنه مترتب على يعني هو من خطي به مباشرة، فيشترط علمه وقدرته على هذا الحكم حتى لا يكون من باب التكليف بما لا يطاق. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن فما خرج عن طاقة المكلف فليس فيه حكم بالنسبة له. أما الحكم الوضعي فلا يلزم أن يكون داخلا في علم المكلف أو قدرته. كذلك الحكم الوضعي يرتبط غالبا به حكم تكليفي، لأن أصلا الحكم الوضعي خادم للحكم التكليفي، هو وضع علامة عليه. أما الحكم التكليفي فلا يلزم أن يرتبط به حكم وضعي. من هنا يمكن نقول الحكم التكليفي مقصود لذاته، أما الحكم الوضعي فهو مقصود لغيره. يعني هذه بعض الفروق التي ذكرها بعض أهل العلم لبيان حدود كل من حكم التكليف والحكم الوضعي. قال مؤلف: منه، يعني من الحكم الوضعي أو ما سماه مؤلف بخطاب، قال: منه العلة. العلة هي في الواقع سبب، لكنها ليست سببا مجردا، بل هي سبب مناسب لمعلوله، فيها مناسبة. مثلا نقول حرم الله الربا في الذهب والفضة لماذا؟ لعلة وهي الثمنية، فكل ما وجد فيه الثمنية حرم فيه الربا كالأوراق النقدية الريالات والدولارات ونحوها. فإذا قولنا الثمنية سبب لتحريم الربا في الذهب والفضة، لكن هذا السبب فيه مناسبة، فيه معنى يناسب الحكم يعقله الناس بأذهانهم. فكون الثمن كون الشيء ثمن فالناس بحاجة لهذه الأثمان ويقيمون بها سلعهم وتدخر فيها الثروات، فبالتالي حرم فيها الربا بعكس الأثاث والثياب والدور والعقارات، هذا لا يكون يعني لا يكون تحريم الربا فيها لا يكون الوصف هنا مناسبا. أما تحريم الربا في الذهب والفضة الوصف فيه مناسب ومعقول للمكلف، فحينئذ حرم الشارع الحكيم الربا. فالله جل وعلا حكيم، لا يأمر بشيء إلا لحكمة وينهى عن شيء إلا لحكمة. فإذا العلة هي وصف مناسب علق الشارع الحكيم عليه الحكم، بالتالي العلة. والعلة نحتاج نتكلم عنها مرة أخرى في باب القياس، وتختلف عنها الحكمة. الشارع الحكيم لا يعلق الحكم على الحكمة لأنها غير منضبطة، إنما يشرع الحكم لحكمة، أما تعليقه بها فكلما وجدت الحكمة وجد الحكم، لا، هذا لا يحصل في الشرع. مثال نقول علق، يعني ما هو حكمة التخفيف عن المسافر بأن يقصر الصلاة وأن يفطر في نهاية رمضان؟ قال العلماء الحكمة هو المشقة على المسافر، لكن هل هذه المشقة يعلق عليها الحكم الشرعي بمعنى كلما وجدت المشقة وجد شرع القصر في الصلاة؟ نقول لا، لا يشرع القصر لكل مشقة بل لمشقة خاصة وهي السفر. إذن الحكمة هي معنى معقول يشرع الحكم لأجله، لكن لا يعلق الحكم به عكس العلة. فالعلة لذلك العلماء قال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يدور مع حكمته. فالحكمة معنى ظاهر شرع لأجل الحكم، لكن لا يعلق عليها لأن ليست وصفا منضبطا. وكما قلت لكم إن الله جل وعلا حكيم، وشرعه مبني على العلم والحكمة والبيان وإمكانية التطبيق وسوء التطبيق في كل زمان ومكان. لذلك العلماء قالوا إن الحكم الشرعي لا يعلق على الحكمة إنما يعلق على العلة. وقلت لكم أن السبب في ذلك أن الحكمة وصف غير منضبط، المشقة غير منضبطة. مثلا لو قال لماذا حرم الجمع بين الأختين؟ ما هو الحكمة؟ نقول الحكمة حتى لا يقع القطيعة والبغضاء بينهما، لكن هذه لا يعلق عليها حكم. فأنا أقول مثلا أيضا حتى الجمع بين بنات الأخوال وبنات الأعمام لا يجوز، لأنه ربما يقع القطيعة والبغضاء. قلنا الحكمة لا يعلق عليها الحكم بعكس العلة. طيب كيف نعرف أن هذا حكمة وهذا علة؟ هذا دور الفقيه والمتفقه الذي ينظر في النصوص الشرعية، وهل هذا المعنى وصف مناسب منضبط فيكون علة، وإن كان وصفا منتشرا يعني لا يمكن ضبطه فإنه يسمى حكمة. فالعلة يعلق عليها الحكم، أما الحكمة لا يعلق عليها الحكم، إنما نعرف أن هي الغاية التشريعية من تشريع هذا الحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والسبب، يعني وهو أحد أنواع الأحكام الوضعية، ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. قال ما يلزم من عدمه العدم يعني عدم الحكم، ويلزم من وجوده وجود الحكم. والعلة مثل السبب لكن السبب أعم منها، فكل ما يلزم من عدمه عدم الحكم ومن وجوده وجود الحكم فهو سبب في الشريعة. طيب لابد أشرح هذا المثال، هذا يعني التعريف بالمثال. فنقول مثلا قلنا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. نعيد هذا المثال الكبير حتى نكون مستوعبين ومستحضرينه. لقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس هو زوالها، هو زوالها. فإذا يلزم من زوال الشمس أن تجب صلاة الظهر في ذمة المكلف. إذا زالت الشمس على كل مكلف أن يصلي ما لم يكن حائضا أو نفسا، أو أن يكون أصلا غير مكلف لفقد عقله. فإذا كان مكلف والعاقل بالغ غير حائض ولا نفسا، هذه كلها شروط طبعا وشروط متممات للسبب، فإن يلزمه أن يصلي الظهر كلما زالت الشمس. فيلزم من وجود الزوال وجود وجوب صلاة الظهر على المكلف، ويلزم من عدم الزوال عدم الوجوب. فمثلا لو أن الساعة جاءنا جاءت الساعة 11 في الضحى، بقي على صلاة الظهر نصف ساعة وقام واحد وصلى، قلنا لا، أنت صلاتك هذه صلى الظهر طبعا، لم يصلي سنة الضحى، صلى الظهر. قلنا صلاتك هذه غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لم تزل الشمس بعد، فلازم من عدم الزوال عدم صحة الصلاة. إذن هذا هو السبب، هذا هو السبب. والسبب كثير في الشريعة، كثير في الشريعة. مثلا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، فيلزم من ملك النصاب وجوب الزكاة على مالكها المسلم في المال الزكوي، ويلزم من عدم ملك النصاب عدم وجوب الزكاة. وكذلك صيام رمضان مثلا، ما هو سببه؟ سبب صيام رمضان رؤية هلاله، رؤية هلال شهر رمضان. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيلزم كل من شهد الشهر من طبقة الشروط وجوب الصيام أن يصوم. ولو صام إنسان شهر رمضان قبل أن يرى الهلال نقول صيامك غير صحيح معدوم. لماذا؟ لأنه لم يدخل الشهر بعد، لم يشهد الشهر. وهذا قد يحصل مثلا بالنسبة لسجين مثلا في مكان لا يعلم التوقيت، فتحرى وصام مثلا ظن يعني جاء نص شعبان، ظن أن الشهر دخل فبدأ بالصيام، نقول صيامه في شهر شعبان كله غير صحيح، ينقلب نفلا في حقه ولا يجزع عن فريضة إذا علم بعد ذلك أنه قد سبق الشهر مثلا بخمسة عشر يوم أو أسبوع أو بيوم أو يومين أو ثلاثة. ومن هنا نهي في الشرع أن يتقدم إنسان صوم رمضان بيوم أو يومين حماية لحرمة الشهر، وألا يدخل في الشهر ما ليس منه. فإذا السبب ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود. لاحظ يلزم، سيأتي معنا الشرط وهو يختلف في مسألة الوجود. والعلماء قالوا كل جميع العقود أسباب لما يترتب عليها. مثلا عقد البيع، ما هو السبب أن الإنسان يتملك السلعة؟ هو عقد البيع، العقد أن يقول بعتك واشتريت. فعقد البيع سبب لأن يملك المشتري السلعة ويملك البائع الثمن، وسبب لأن يحل للمشتري التصرف في السلعة قبل العقد البيع، لا يحل إلا بإذن لأنه غير مالك. فترتب الملك وآثاره على عقد البيع، لأن عقد البيع سبب. كل العقود أسباب، حتى النكاح مثلا، عقد النكاح سبب لحل الزوجة لزوجها، وسبب لوجوب النفقة على الزوج، وسبب لوجوب القسم عليه، وهكذا. مثلا حتى العقوبات أسباب، أو الجرائم أسباب عقوباتها. السرقة سبب للقطع، لماذا نقطع هذا السارق؟ لأنه سرق. إذن السرقة سبب للقطع. القتل عمد العدوان سبب القصاص. شرب المسكر سبب لإقامة الحد. الأسباب كثيرة، وضابطها أنه ما يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم وجودها الوجود. الشرط يوافق السبب في العدم، فيلزم من عدمها أيضا العدم، لكن لا يلزم من وجوده الوجود، لأنه السبب أقوى حكما. أما الشرط فهو مكمل للسبب، فهو مكمل للسبب. فمثلا الشرط مثاله الطهارة، هي شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلو صلى المحدث لم تصح صلاته ولو كان ناسيا، لأن هذا حكم وضعي لا يشترط فيه علم المكلف كما مر معنا. لو أن الإنسان صلى ناسيا نقول صلاتك ماذا؟ تعتبر غير صحيحة، لأن لما عدمت الطهارة تعدم صحة الصلاة. لكن الفرق بين الشرط والسبب أن الشرط لا يلزم من وجود وجود، يعني لا يلزم الإنسان كلما توضأ أن يصلي، إنما لا يصلي إذا دخل وقت الذي هو سبب وجوب الصلاة، حينئذ الشرط يعتبر أخف حكما وهو لازم للمشروط. يعني كل عبادة لابد أن يعني تأتي أسبابها وشروطها وتنتفي موانعها حتى تصح، والمانع عكس الشرط تماما، لأن المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. مثال الحيض مانع من صحة الصلاة، فيلزم من وجوده عدم الصلاة. لو صلت الحائض قلنا صلاتك غير صحيحة فاسدة، وتأثم المرأة إذا صلت وهي حائض مع علمها بذلك. لكن لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة، يعني لا يلزم أن المرأة إذا طهرت تصلي كل وقتها، لا تصلي إذا دخل الوقت ووجد السبب وجوب الصلاة. إذن هذا عندنا الآن، السبب والشرط والمانع مع العلة والحكمة، هذا كلها أحد يعني كلها من أفراد الحكم الوضعي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الصحة، والصحة أيضا من هي علامة على الحكم أيضا. إذا قلنا أن هذا الفعل صحيح، ما معنى صحيح؟ يعني قال المؤلف وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، هذا في العبادات. يعني إذا صلى الإنسان صلاة صحيحة قلنا خلاص بلأت ذمتك، ما يلزمك الإعادة. صلى صلاة جاء بعد ما دخل الوقت وجاء بشروطها وجاء بأركانها وواجباتها، فإنه تصح صلاته. قولنا صحت صلاتك يعني خلاص سقط عنك القضاء وبلأت ذمتك، هذا معنى الصحة في العبادات. أما في المعاملات فهو ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. إيش معنى هذا الكلام؟ مثال المعاملات كمثال البيع، البيع أحد أفراد المعاملات. متى نقول هذا البيع صحيح؟ قال إذا ترتبت أحكامها المقصودة بها عليها. وش مقصود من البيع؟ أن يتملك هذه السلعة وتصرف فيها، كل حرية تصرف في هذه السلعة سيارة أو أثاثا أو عقارا أو نحو ذلك. فأحكم على أن هذا البيع صحيح إذا كان ترتبت الأثر، معنى أني تملكت أنا أيها المشتري السلعة وتملك البائع الثمن. إذا المقصود من بيع أني أتملك السلعة كمشتري، والمقصود للبائع أني أتملك ماذا؟ الثمن. فترتب هذه الأحكام هو معنى الصحة في المعاملات، وانتفاء هذه الأحكام هو معنى الفساد. يعني البيع الفاسد لو أن شخصا باع شيء مجهول، قلت بعتك ما في هذا الصندوق وأنا ما أعلم ما في هذا الصندوق، المشتري لا أعلم ما في هذا الصندوق، هذا البيع فاسد، بمعنى أن ما في هذا الصندوق لم يتملكه المشتري ولن أستحق أنا شرعا تملك الثمن، فهذا معنى الفساد في المعاملات. العبادات الفساد معناها أنه يلزم قضاؤها. لو أن إنسان صلى بدون طهارة قلنا صلاتك فاسدة، ومعنى أن فاسدا يلزمك القضاء. والفساد والبطلان بمعنى واحد، الفاسد والباطل بمعنى واحد عند يعني الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يفرقون بين الفاسد والواجب والباطل، كما يفرقون أيضا بين الواجب والفرض مرة معنا، وهذه يعني مصطلحات والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن العزيمة والرخصة، وهما أيضا من أحكام الوضع. فالعزيمة هو الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. الله جل وعلا قال في كتابه حرمت عليكم الميتة، يعني أكلها، حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، أكل الميتة. فالله جل وعلا حرم علينا أكل لحوم الميتة. هذا الحكم يعتبر عزيمة، يسميه العلماء عزيمة، لأن الآن ثبت بدليل شرعي وهو قال تعالى حرمت عليكم الميتة، وليس في معارض راجح، وليس في معارض راجح بمعنى أنه تحريم الميتة هو الأصل وهو القاعدة المستمرة. فإذا وجد المعارض الراجح الذي هو دليل آخر، فالآن عندنا الميتة محرمة، لكن إذا وجدت المخمصة والمجاعة، جاع الناس ما وجدوا شيء يأكلونه، كانوا يموتون ما وجدوا إلا ميتة، إذن قال الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، يعني فكل من ميتة. لا إله إلا الله. إذن الأصل والدليل الشرعي هو تحريم الميتة، فجاء دين آخر وهو إباحة الميتة، هل هو على الأصل ولا يوجد معارض؟ لا يوجد معارض راجح، وهو حال المخمصة، حال الاضطرار، فهذا ما يسمى بالرخصة. إذا الرخصة ما ثبت على خلاف دين شرعي بمعارض راجح، يعني بدليل شرعي آخر ثبت به هذا المعارض الراجح، فهو خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، بمعنى حكم الشارع الحكيم العليم بخلاف القاعدة المستمرة، وأنه تكون حالة استثنائية كما يقال، وهو معنى معارض راجح، في فيخالف الدليل السابق لهذا المعارض، وهذا أيضا كما قلنا يثبت أيضا بدليل جديد، بدليل جديد لمراعاة هذه الحالة الجديدة. مثال الأصل أن الظهر صلى أربعا والعصر صلى أربعا والعشاء صلى أربعا، وهذا هو الدليل الشرعي الثابت في جميع الأحوال، إلا في حال السفر فتقصر الصلاة حينئذ، فقصر الصلاة رخصة لأنه خالف وجوب صلاة الرباعية أربعا، الظهرين والعشاء، لكن أيضا بدليل آخر وهو قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة، وقول تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا قيد أغلبي، قيد أغلبي لا يبنى عليه حكم، يعني حتى في حال عدم الخوف فإنه تقصر الصلاة كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا معنى الرخصة، والرخص كثيرة في الشرع، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه جل وعلا. فمن الرخصة كما مر معنا أكل ميتة في حال المخمصة، وأيضا من الرخصة القصر في السفر، قصر الصلاة الرباعية في السفر، رخصة فطر الصائم في السفر ولأجل المرض، وأيضا من رخصة الجمع بين الصلاتين، ومن رخصة أنه يمد الوقت في المسعى الخفين للمسافر، ومن الرخصة على المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، ومن به مرض حدث دائم لمرض كالمستحاضة، ومن به سلس البول يجوز أن يصلي حتى مع خروج الحدث، فهذه رخصة. والعلماء بعضهم قالوا أن التيمم رخصة، لكنه صحيح أنه عزيمة وليس برخصة، لأن أيضا حتى العلماء قد يختلفون في حكم هل هو رخصة أو عزيمة، وهذا راجع إلى الدليل الشرعي. والرخص كثيرة بحمد الله تعالى ومنه وفضله وتيسيره علينا هذه الشريعة العظيمة، فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأن يسر لنا ديننا، وأنه لم يجعل علينا في الدين من حرج، نحمده كثيرا كما أنعم كثيرا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخوان المسلمين أجمعين، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح المختصر في أصول الفقه لجمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى، والذي سماه مؤلفه قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، ويسميه بعض أهل العلم مجمع الأصول. وقد انتهى بنا الحديث إلى الكلام على خطاب الوضع، أو ما يسميه العلماء بالحكم الوضعي. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المختصر بعد أن أنهينا الحكم التكليفي، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، ومنه العلة والحكمة والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم، يعني سبب يقصد السبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها، والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. إلى هنا انتهى كلام المؤلف عن الحكم الشرعي، وبعد ذلك يأتي معنا الكلام عن الإجماع، وهذا لن نتمكن من أخذه في هذه الدورة من هذا العام، لكن إن شاء الله تعالى تكون معنا في الدورة المقبلة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: خطاب الوضع، يقصد به الحكم الوضعي. وقد مر معنا الكلام بالأمس على الحكم التكليفي، وقلنا إن الأحكام الشرعية العملية التي تكون في مجملها علم الفقه، إما أن يكون حكما، هي الأحكام الشرعية، إما أن يكون حكما تكليفيا أو أن يكون حكما وضعيا. ومر معنا أمس أن الأحكام التكليفية الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، وأن المباحة كثير من أهل العلم أدخله من ضمن الأحكام التكليفية، إما تغليبا وإما نظرا إلى أنه يجب اعتقاد الإباحة فيه. وعلى كل حال فهذه الخمسة تشكل الأحكام التكليفية: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. يقابلها قسيمها وهي الأحكام الوضعية، وهي الأحكام الوضعية. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى بيّن ما هو الحكم الوضعي، وسماها أيضا خطاب الوضع، لأن الحكم الشرعي مر معنا أنه مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، يعني بالطلب أو التخير أو الوضع، فهذا هو الوضع. والمراد هنا بالوضع وضع خاص، يعني أن الشارع الحكيم وضع علامات وأوصاف وأمور تدل عند وجودها على تحقق حكم أو انتفائه، على تحقق حكم وصحته ونفاذه ومضيه أو انتفائه وفساده وبطلانه. وهذه الأمور التي جعلها الشارع علامات، إما تكون أسبابا أو شروطا أو موانع ويترتب عليها الصحة أو الفساد، وإما تكون قضاء أو أداء أو إعادة أو رخصة أو عزيمة، ومنها الحكمة والعلة. هذه كلها علامات عن طريقها يعلم المكلف عموما، ويعلم المجتهدون على وجه الخصوص تحقق الحكم الشرعي عندها أو أحيانا بها. وهو من حكمة الله جل وعلا، فالناس قد يعني يتعذر مخاطبتهم كل وقت حسب حالهم، كل وقت يأتيهم خطاب، كلما زادت الشمس يأتي خطاب من الشارع يقول صلوا الآن، بدل أن يأتي يتجدد خطاب كل يوم لكل المكلفين، جاءنا الشارع بالحكم الوضعي، وهو أن جعل زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر. إذا زادت الشمس نعرف أنه دخل وقت الظهر، فتجب في ذمة المكلف وعليه أن يؤديها، وهكذا بقية الصلوات لعموم المكلفين في جميع الأزمان. إذن صارت هنا علامة وهي زوال الشمس على وجوب هذا الحكم الشرعي وهو صلاة الظهر، وهذا في جميع الصلوات في جميع العبادات ولجميع المكلفين في جميع الأزمان. فمثل هذا من حكمة الشارع، أنه ليس من حكمة يتكرر خطاب الشارع كلما دخل وقت جاء خطاب لكل إنسان صل الظهر، هذا لا يتناسب مع حكمة الشارع. فجاء معنا ووضع الشارع هذه العلامات تدل على ثبوت الحكم أو انتفائه عنهم. فقال المؤلف خطاب الوضع، وهو خطاب الوضع هو مرادف للحكم الوضعي. قال: ما استفيد بواسطة نصب الشرع أو الشارع علما معرفا، يعني علما يعني علامة ودليل وشيء يدل الناس، معرفا يعني يعرف ويبين لحكمه قال لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، فليس هذا من مقتضى الحكمة أنه يتكرر الخطاب الشرعي، إنما وضعت هذه العلامات والأوصاف التي تبين لنا تحقق الحكم. مثلا البيع له شروط، شروط سبعة يجب توفرها في كل بيع صغيرا كان أو كبيرا، فعندها إذا تحققت الشروط السبعة علمنا أن البيع صحيح، إذا اختل شرط منها علمنا أن البيع فاسد، سواء كان الثمن ريالا أو مليارا لا فرق في ذلك، فحينئذ هذا ما يسمى بالحكم الوضعي. طبعا الحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي في أمور، منها أن الحكم التكليفي الذي مر معنا الأحكام الخمسة التكليفية فيها طلب فعل أو كف من المكلف، يعني عليك كف عن هذا أو افعل هذا، إما على سبيل الجزم أو ليس على سبيل الجزم، وأيضا في الإباحة التخيير. أما الحكم الوضعي فهو قضاء الشارع بجعل وصف من أوصاف شرطا أو سببا أو مانعا، فليس فيه طلب غالبا طلب فعل أو كف عن فعل. قال من الفروق أيضا من الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، لأنه مأخوذ من المكلف، يعني يرتبط ما هو الشيء الحرام، هو ما يفعله المكلف ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما هو الشيء الواجب هو ما يفعله المكلف مما أمر به الشارع أمرا جازما، ما هو الشيء المستحب هو ما يفعله المكلف مما أمر به الشارع وطلبه الشارع طلبا غير جازم عكسه المكروه، ما هو المباح وما خير الشارع بين فعله وتركه للمكلف، فإذا يتعلق بفعل المكلف. أما الحكم الوضعي فقد يتعلق بفعله وقد لا يتعلق بفعله، مثلا زوال الشمس مرة معنا ليس من فعل المكلف ويترتب عليه حكم تكليفي وهو وجوب صلاة الظهر في ذمة المكلف. مثلا لو جاءت بهيمة وأتلفت سرعى أناس في الليل فإن على مالكها الضمان، مع أن هذا الإتلاف ليس من فعله، لأن هذا حكم وضعي ليس حكم تكليفي، فالحكم الوضعي لا يلزم أن يكون من فعل المكلف بعكس الحكم التكليفي. ومن الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يشترط في علم المكلف وقدرته، لأنه مترتب على يعني هو من خطي به مباشرة، فيشترط علمه وقدرته على هذا الحكم حتى لا يكون من باب التكليف بما لا يطاق، والله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن فما خرج عن طاقة المكلف فليس فيه حكم بالنسبة له. أما الحكم الوضعي فلا يلزم أن يكون داخلا في علم المكلف أو قدرته. كذلك الحكم الوضعي يرتبط غالبا به الحكم التكليفي، لأن أصلا الحكم الوضعي خادم للحكم التكليفي، هو وضع علامة عليه. أما الحكم التكليفي فلا يلزم أن يرتبط به حكم وضعي، من هنا يمكن نقول الحكم التكليفي مقصود لذاته، أما الحكم الوضعي فهو مقصود لغيره. يعني هذه بعض الفروق التي ذكرها بعض أهل العلم لبيان حدود كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال مؤلف منه يعني من الحكم الوضعي أو ما سماه مؤلف بخطاب، قال منه العلة. العلة هي في الواقع سبب، لكنها ليست سببا مجردا، بل هي سبب مناسب لمعلوله، فيها مناسبة. مثلا نقول حرم الله الربا في الذهب والفضة، لماذا؟ لعلة وهي الثمنية، فكل ما وجد فيه الثمنية حرم فيه الربا، كالأوراق النقدية الريالات والدولارات ونحوها، فإذا قولنا الثمنية سبب لتحريم الربا في الذهب والفضة، لكن هذا السبب فيه مناسبة، فيه معنى يناسب الحكم يعقله الناس بأذهانهم، فكون الثمن كون الشيء ثمن فالناس بحاجة لهذه الأثمان ويقيمون بها سلعهم وتدخر فيها الثروات، فبالتالي حرم فيها الربا بعكس الأثاث والثياب والدور والعقارات، هذا لا يكون يعني قد لا يكون تحريم الربا فيها لا يكون الوصف هنا مناسبا. أما تحريم الربا في الذهب والفضة الوصف فيه مناسب ومعقول للمكلف، فحينئذ حرم الشارع الحكيم الربا. فالله جل وعلا حكيم، لا يأمر بشيء إلا لحكمة وينهى عن شيء إلا لحكمة. فإذا العلة هي وصف مناسب علق الشارع الحكيم عليه الحكم، بالتالي العلة. والعلة نحتاج نتكلم عنها مرة أخرى في باب القياس، وتختلف عنها الحكمة. الشارع الحكيم لا يعلق الحكم على الحكمة لأنها غير منضبطة، إنما يشرع الحكم لحكمة. أما تعليقه بها في كلما وجدت الحكمة وجد الحكم، لا، هذا لا يحصل في الشرع. مثال نقول علق، يعني ما هو حكمة التخفيف عن المسافر بأن يقصر الصلاة وأن يفطر في نهاية رمضان؟ قال العلماء الحكمة هو المشقة على المسافر، لكن هل هذه المشقة يعلق عليها الحكم الشرعي؟ بمعنى كلما وجدت المشقة وجد شرع القصر في الصلاة؟ نقول لا، لا يشرع القصر لكل مشقة، بل لمشقة خاصة وهي السفر. إذن الحكمة هي معنى معقول يشرع الحكم لأجله، لكن لا يعلق الحكم به، عكس العلة. فالعلة، لذلك العلماء قال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يدور مع حكمته. فالحكمة معنى ظاهر شرع لأجل الحكم، لكن لا يعلق عليها لأن ليست وصفا منضبطا. وكما قلت لكم إن الله جل وعلا حكيم، وشرعه مبني على العلم والحكمة والبيان وإمكانية التطبيق وسوء التطبيق في كل زمان ومكان. لذلك العلماء قالوا إن الحكم الشرعي لا يعلق على الحكمة، إنما يعلق على العلة. وقلت لكم أن السبب في ذلك أن الحكمة وصف غير منضبط، المشقة غير منضبطة. مثلا لو قال لماذا حرم الجمع بين الأختين؟ ما هو الحكمة؟ نقول الحكمة حتى لا يقع القطيعة والبغضاء بينهما، لكن هذه لا يعلق عليها حكم. فأنا أقول مثلا أيضا حتى الجمع بين بنات الأخوال وبنات الأعمام لا يجوز، لأنه ربما يقع القطيعة والبغضاء. قلنا الحكمة لا يعلق عليها الحكم بعكس العلة. طيب كيف نعرف أن هذا حكمة وهذا علة؟ هذا دور الفقيه والمتفقه الذي ينظر في النصوص الشرعية، وهل هذا المعنى وصف مناسب منضبط فيكون علة، وإن كان وصفا منتشرا يعني لا يمكن ضبطه فإنه يسمى حكمة. فالعلة يعلق عليها الحكم، أما الحكمة لا يعلق عليها الحكم، إنما نعرف أن هي الغاية التشريعية من تشريع هذا الحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسبب، يعني وهو أحد أنواع الأحكام الوضعية، ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. قال ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدم الحكم، ويلزم من وجوده وجود الحكم. والعلة مثل السبب، لكن السبب أعم منها. فكل ما يلزم من عدمه عدم الحكم ومن وجوده وجود الحكم فهو سبب في الشريعة. طيب لابد أشرح هذا المثال، هذا يعني التعريف بالمثال. فنقول مثلا قلنا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. نعيد هذا المثال الكبير حتى نكون مستوعبين ومستحضرين لقول الله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس هو زوالها، هو زوالها. فإذا يلزم من زوال الشمس أن تجب صلاة الظهر في ذمة المكلف. إذا زالت الشمس على كل مكلف أن يصلي ما لم يكن حائضا أو نفسا، أو أن يكون أصلا غير مكلف لفقد عقله. فإذا كان مكلف والعاقل البالغ غير حائض ولا نفساء، هذه كلها شروط طبعا، وشروط متممات للسبب، فإن يلزمه أن يصلي الظهر كلما زالت الشمس. فيلزم من وجود الزوال وجود وجوب صلاة الظهر على المكلف، ويلزم من عدم الزوال عدم الوجوب. فمثلا لو أن الساعة جاءت الساعة 11 في الضحى، بقي على صلاة الظهر نصف ساعة وقام واحد وصلى، قلنا لا، أنت صلاتك هذه صلى الظهر طبعا لم يصلي سنة الضحى، صلى الظهر، قلنا صلاتك هذه غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لم تزل الشمس بعد، فلازم من عدم الزوال عدم صحة الصلاة. إذن هذا هو السبب، هذا هو السبب، والسبب كثير في الشريعة، كثير في الشريعة. مثلا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، فيلزم من ملك النصاب وجوب الزكاة على مالكها المسلم في المال الزكوي، ويلزم من عدم ملك النصاب عدم وجوب الزكاة. وكذلك صيام رمضان مثلا، ما هو سببه؟ سبب صيام رمضان رؤية هلاله، رؤية هلال شهر رمضان. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فيلزم كل من شهد الشهر من طبقة أي شروط وجوب الصيام أن يصوم. ولو صام إنسان شهر رمضان قبل أن يرى الهلال نقول صيامك غير صحيح معدوم. لماذا؟ لأنه لم يدخل الشهر بعد، لم يشهد الشهر. وهذا قد يحصل مثلا بالنسبة لسجين مثلا في مكان لا يعلم التوقيت، فتحرى وصام مثلا ظن يعني جاء نص شعبان، ظن أن الشهر دخل فبدأ بالصيام، نقول صيامه في شهر شعبان كله غير صحيح، ينقلب نفلا في حقه ولا يجزع عن فريضة إذا علم بعد ذلك أنه قد سبق الشهر مثلا بخمسة عشر يوم أو أسبوع أو بيوم أو يومين أو ثلاثة. ومن هنا نهي في الشرع أن يتقدم إنسان صوم رمضان بيوم أو يومين حماية لحرمة الشهر، وألا يدخل في الشهر ما ليس منه. فإذا السبب ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود. لاحظ يلزم، سيأتي معنا الشرط وهو يختلف في مسألة الوجود. والعلماء قالوا كل جميع العقود أسباب لما يترتب عليها. مثلا عقد البيع، ما هو السبب أن الإنسان يتملك السلعة؟ هو عقد البيع، العقد أن يقول بعتك واشتريت. فعقد البيع سبب لأن يملك المشتري السلعة ويملك البائع الثمن، وسبب لأن يحل للمشتري التصرف في السلعة قبل العقد البيع، لا يحل إلا بإذن لأنه غير مالك. فترتب الملك وآثاره على عقد البيع، لأن عقد البيع سبب، كل العقود أسباب. حتى النكاح مثلا، عقد النكاح سبب لحل الزوجة لزوجها، وسبب لوجوب النفقة على الزوج، وسبب لوجوب القسم عليه، وهكذا. مثلا حتى العقوبات أسباب، أو الجرائم أسباب عقوباتها. السرقة سبب للقطع، لماذا نقطع هذا السارق؟ لأنه سرق. إذن السرقة سبب للقطع. القتل عمد العدوان سبب للقصاص. شرب المسكر سبب لإقامة الحد. الأسباب كثيرة، وضابطها أنه ما يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم وجودها الوجود. الشرط يوافق السبب في العدم، فيلزم من عدمه أيضا العدم، لكن لا يلزم من وجوده الوجود، لأنه السبب أقوى حكما. أما الشرط فهو مكمل للسبب، فهو مكمل للسبب. فمثلا الشرط مثاله الطهارة، هي شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلو صلى المحدث لم تصح صلاته ولو كان ناسيا، لأن هذا حكم وضعي لا يشترط فيه علم المكلف كما مر معنا. لو أن الإنسان صلى ناسيا نقول صلاتك ماذا؟ تعتبر غير صحيحة، لأن لما عدمت الطهارة تعدم صحة الصلاة. لكن الفرق بين الشرط والسبب أن الشرط لا يلزم من وجود وجود، يعني لا يلزم الإنسان كلما توضأ أن يصلي، إنما لا يصلي إذا دخل وقت الذي هو سبب وجوب الصلاة، حينئذ الشرط يعتبر أخف حكما، وهو لازم للمشروط. يعني كل عبادة لابد أن يعني تأتي أسبابها وشروطها وتنتفي موانعها حتى تصح، والمانع عكس الشرط تماما، لأن المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. مثال الحيض مانع من صحة الصلاة، فيلزم من وجوده عدم الصلاة. لو صلت الحيض قلنا صلاتك غير صحيحة،
فاسدة، وتأثم المرأة إذا صلت وهي حائض مع علمها بذلك. لكن لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة، يعني لا يلزم أن المرأة إذا طهرت تصلي كل وقتها، لا، تصلي إذا دخل الوقت ووجد السبب وجوب الصلاة. إذن هذا عندنا الآن، السبب والشرط والمانع مع العلة والحكمة، هذا كلها أحد يعني كلها من أفراد الحكم الوضعي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الصحة، والصحة أيضا من هي علامة على الحكم أيضا. إذا قلنا أن هذا الفعل صحيح، ما معنى صحيح؟ يعني قال المؤلف وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، هذا في العبادات. يعني إذا صلى الإنسان صلاة صحيحة قلنا خلاص بلغت ذمتك، ما يلزمك الإعادة. صلى صلاة جاء بعدما دخل وقت وجاء بشروطها وجاء بأركانها وواجباتها، فإنه تصح صلاته. قولنا صحت صلاتك يعني خلاص سقط عنك القضاء وبلغت ذمتك، هذا معنى الصحة في العبادات. أما في المعاملات فهو ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. إيش معنى هذا الكلام؟ مثال المعاملات كمثال البيع، البيع أحد أفراد المعاملات. متى نقول هذا البيع صحيح؟ قال إذا ترتبت أحكامها المقصودة بها عليها. وش مقصود من البيع؟ أن يتملك هذه السلعة وتصرف فيها، كل حرية تتصرف في هذه السلعة سيارة أو أثاثا أو عقارا أو نحو ذلك. فأحكم على أن هذا البيع صحيح إذا كان ترتبت الأثر، معنى أني تملكت أنا أيها المشتري السلعة وتملك البائع الثمن. إذا المقصود من بيع أني أتملك السلعة كمشتري، والمقصود للبائع أني أتملك ماذا؟ الثمن. فترتب هذه الأحكام هو معنى الصحة في المعاملات، وانتفاء هذه الأحكام هو معنى الفساد. يعني البيع الفاسد لو أن شخصا باع شيء مجهول، قلت بعتك ما في هذا الصندوق وأنا ما أعلم ما في هذا الصندوق، المشتري لا أعلم ما في هذا الصندوق، هذا البيع فاسد، بمعنى أن ما في هذا الصندوق لم يتملكه المشتري ولن أستحق أنا شرعا تملك الثمن، فهذا معنى الفساد في المعاملات. العبادات الفساد معناها أنه يلزم قضاؤها. لو أن إنسان صلى بدون طهارة قلنا صلاتك فاسدة، ومعنى أن فاسدا يلزمك القضاء. والفساد والبطلان بمعنى واحد، الفاسد والباطل بمعنى واحد عند يعني الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يفرقون بين الفاسد والواجب والباطل، كما يفرقون أيضا بين الواجب والفرض مرة معنا، وهذه يعني مصطلحات والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن العزيمة والرخصة، وهما أيضا من أحكام الوضع. فالعزيمة هو الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. الله جل وعلا قال في كتابه حرمت عليكم الميتة، يعني أكلها، حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، أكل الميتة. فالله جل وعلا حرم علينا أكل لحوم الميتة. هذا الحكم يعتبر عزيمة، يسميه العلماء عزيمة، لأن الآن ثبت بدليل شرعي وهو قال تعالى حرمت عليكم الميتة، وليس في معارض راجح، وليس في معارض راجح بمعنى أنه تحريم الميتة هو الأصل وهو القاعدة المستمرة. فإذا وجد المعارض الراجح الذي هو دليل آخر، فالآن عندنا الميتة محرمة، لكن إذا وجدت المخمصة والمجاعة، جاع الناس ما وجدوا شيء يأكلونه، كانوا يموتون ما وجدوا إلا ميتة، إذن قال الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، يعني فكل من الميتة لا إله إلا الله. إذن الأصل والدليل الشرعي هو تحريم الميتة، فجاء دين آخر وهو إباحة الميتة، هل هو على الأصل ولا يوجد معارض؟ لا، يوجد معارض راجح وهو حال المخمصة، حال الاضطرار، فهذا ما يسمى بالرخصة. إذا الرخصة ما ثبت على خلاف دين شرعي بمعارض راجح، يعني بدليل شرعي آخر ثبت به هذا المعارض الراجح، فهو خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، بمعنى حكم الشارع الحكيم العليم بخلاف القاعدة المستمرة، وأنه تكون حالة استثنائية كما يقال، وهو معنى معارض راجح، في يخالف الدليل السابق لهذا المعارض، وهذا أيضا كما قلنا يثبت أيضا بدليل جديد، بدليل جديد لمراعاة هذه الحالة الجديدة. مثال: الأصل أن الظهر صلى أربعا والعصر صلى أربعا والعشاء صلى أربعا، وهذا هو الدليل الشرعي الثابت في جميع الأحوال إلا في حال السفر، فتقصر الصلاة حينئذ، فقصر الصلاة رخصة لأنه خالف وجوب صلاة الرباعية أربعا، الظهرين والعشاء، لكن أيضا بدليل آخر وهو قول الله تعالى أعوذ بالله من الرجيم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. وقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا قيد أغلبي، قيد أغلبي لا يبنى عليه حكم، يعني حتى في حال عدم الخوف فإنه تقصر الصلاة كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا معنى الرخصة، والرخص كثيرة في الشرع، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه جل وعلا. فمن الرخصة كما مر معنا أكل ميتة في حال المخمصة، وأيضا من الرخصة القصر في السفر، قصر الصلاة الرباعية في السفر، رخصة فطر الصائم في السفر ولأجل المرض، وأيضا من الرخصة الجمع بين الصلاتين، ومن الرخصة أنه يمد الوقت في المسعى الخفين للمسافر، ومن الرخصة على المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، ومن به مرض حدث دائم لمرض كالمستحاضة، ومن به سلس البول يجوز أن يصلي حتى مع خروج الحدث، فهذه رخصة. والعلماء بعضهم قالوا أن التيمم رخصة، لكنه صحيح أنه عزيمة وليس برخصة، لأن أيضا حتى العلماء قد يختلفون في حكم هل هو رخصة أو عزيمة، وهذا راجع إلى الدليل الشرعي. والرخص كثيرة بحمد الله تعالى ومنه وفضله وتيسيره علينا هذه الشريعة العظيمة، فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأن يسر لنا ديننا، وأنه لم يجعل علينا في الدين من حرج، نحمده كثيرا كما أنعم كثيرا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخوان المسلمين أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.